الدرس السابق عما يتعلق بحديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أن النبي أنه نادى يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. قلنا إن خيبر وقعت في أي سنة؟ السنة السابعة. وماذا فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ عملهم فلاحين ثم أجلاهم من المدينة في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. قوله رضي الله تعالى عنه إن الله ورسوله ينهيانكم فهنا ثنى بالضمير وأشكل هذا على بعض أهل العلم، قالوا كيف يجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب حينما قال ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فقال بئس خطيب القوم أنت. فهناك قال ومن يعصهما فذمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أبو طلحة قال إن الله ورسوله ينهيانكم، فهناك ثنى بالضمير وهنا ثنى بالضمير، ومع ذلك فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طلحة، فما الجواب عن ذلك؟ إن إيش؟ في رواية نعم. يرى الناس. النسخ يصح، ادعاء النسخ يصح، نعم لابد من معرفة التاريخ، نعم. قبل ذلك قال ومن يطع الله ورسوله، ثم قال ومن يعص الله ورسوله. لماذا جاء المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث في باب إزالة النجاسة؟ لماذا جاء المؤلف رحمه الله بهذا الحديث في باب إزالة النجاسة؟
أتى به ليدل على أن الحرارة والنجاسات لا يجد ما نزل الرسول له، والصواب أنه ليس بنجس، وكان الأولى له أن يقول ليأتي برواية البخاري التي فيها أفية الحمر، فإن أقرب إلى ما يدل عليه.
في زيادة
رواية البخاري أقرب إلى فرصة أفية الحمر.
لأن الحافظ رحمه الله تعالى أتى بالحديث هنا ليدل على أن كل ما حرم فهو نجس، وهذا قول الجمهور، ولكن قلنا إنه خلاف الصواب، إذ لا يلزم من التحريم النجاسة، لا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا، ولكن الحافظ أتى به لعله يختار رأي الجمهور، يعني إما أن يكون الحافظ رحمه الله تعالى أتى بالحديث ليوافق رأي الجمهور، أو يكون أتى بالحديث لدلالة قوله بدلالة قوله فإنه رجس، فإنها رجس، وأن الرجس هنا يراد به النجاسة، وهو قال باب إزالة النجاسة وبيانها. نعم، فكأن الباب هذا يشير فيه إلى أمرين: الأمر الأول إلى بيان النجاسة، ماهية النجاسة، والأمر الثاني إلى بيان كيفية الإزالة. ولكن قلنا إن هناك أشياء عدت من النجاسة ومع ذلك لم يأتي بها الحافظ رحمه الله تعالى في هذا المقام، لم يأتي بها الحافظ رحمه الله تعالى في هذا المقام، بدليل حديث بول الأعرابي، هذا كان الأولى أن يؤتى به في باب إزالة النجاسة. كذلك دباغ الجلود كان الأولى أن يؤتى به في إيش؟ في باب إزالة النجاسة وما شابه ذلك. فالشاهد أنه لم يظهر وجه من إتيان الحافظ رحمه الله تعالى بهذا الحديث إلا ما ذكر. نعم، ولكن لو أتى برواية البخاري التي فيها الدليل على إكفاء القدور لكان هذا أظهر في تحقيق معنى إزالة النجاسة على القول بنجاسة إيش؟ على القول بنجاسة الحمر. وقلنا إن الصواب أن الحمر والبغال طاهرة وليست بنجسة، وأن النجس إنما هو بوله وروثة. نعم، بوله وروثة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: متفق عليه. وقد أشرنا إلى ملحوظة، من يعرفها؟ أن اللفظ هنا لمسلم، أن اللفظ لمسلم، ولكن المؤلف رحمه الله لم يشر إلى ذلك كما هي عادته، لم يشر إلى ذلك فخالف بذلك عادته رحمه الله تعالى، حيث إنه كان يشير إلى مثل هذا، كان رحمه الله يشير إلى مثل هذا، كان يقول مثلا رواه فلان وفلان واللفظ لفلان، كما ذكر في حديث أبي هريرة الأول قال أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، يعني واللفظ لأبي شيبة لابن أبي شيبة. وكذلك في حديث البهيمة عندما قال أخرجه أبو داود والترمذي واللفظ له، وهنا قال متفق عليه ولم يبين أن اللفظ لمسلم، أن اللفظ لمسلم. قلنا الفرق بين الحمر الأهلية والحمر الإنسية، فما الفرق؟ كلها واحد، متأكد؟ طيب ما الفرق بين الحمر الأهلية والحمر الوحشية؟ البرية. لماذا سميت حمرا أهلية وإنسية؟ نعم، هذا بالتسمية الإنسية. وبالتسمية الأهلية نسبة إلى الأهل، لأنها تختلط بالأهالي، تختلط بالأهالي، ولذلك ألحقها بعض أهل العلم بالهر. نعم، ألحق الحمر الأهلية بالهرة، فقال إنها أيضا من الطوافين، أن الحمر الأهلية من الطوافات على الناس، فتقاس على الهرة. نعم، نبدأ بدرس اليوم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب إزالة النجاسة وبيانها: عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته، ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الحديث الثاني من الأحاديث التي استدل بها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب إزالة النجاسة، فقال رحمه الله: وعن عمرو ابن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه، يعني وصححه الترمذي، لأن الضمير الصواب في الضمير أنه يعود إلى أقرب مذكور. هذا لفظ الترمذي. أما لفظ أحمد فإنه قال: ولعابها يسيل على كتفي، ولعابها يسيل على كتفي بالتثنية. نعم، أما هنا فإنه يدل على إيش؟
إفراد،
على كتف واحد، على الإفراد. هنا لفظ الترمذي أنه قال: ولعابها يسيل على كتفي. أما عند أحمد فلفظه: ولعابها يسيل على كتفي، ولعابها يسير على كتفي. وعمر بن خارجة هذا من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وكان في عداد أهل الشام، وعرف بأنه كان حليفا لأبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد حفظ عنه أحاديث، منها هذا الحديث، ومنها كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ومنه كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر. كذلك أيضا سمع منه رضي الله تعالى عنه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعي إلى غير أبيه فعليه لعنة الله، فعليه لعنة الله. فهذه الأحاديث سمعت من عمر بن خارجة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل. أما اتيان المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث هنا، فهو أيضا لم يظهر علة اتيانه، فالحديث فيه ذكر لعاب الراحلة، والباب هنا باب إزالة النجاسة، فلا أدري ما وجه الربط بين إزالة النجاسة وبين لعاب الراحلة. لأن الراحلة وهي من الإبل الصالحة للركوب من الحيوانات الطاهرة حال الحياة والمباحة الأكل أيضا. نعم، من الحيوانات الطاهرة حال الحياة والمباحة الأكل. وقد قيل إن لعابها طاهر بالإجماع، قيل إن لعابها طاهر بالإجماع، فبهذا يشكل لماذا جاء المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث هنا، لماذا جاء بهذا الحديث هنا في باب إزالة النجاسة. فليس في الحديث أولا ما يدل على النجاسة من حيث حتى يكون من باب بيانها، وليس في الحديث أيضا ما يدل على بيان الإزالة أو الكيفية. نعم، فالله أعلم بمراد المؤلف من إتيانه بالحديث هنا في باب إزالة النجاسة. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، يعني في منى، خطبهم في منى. ومنى هي من حدود، من داخل مما هو داخل في حدود الحرم، وهو مشعر من مشاعر البيت الحرام، مشعر من مشاعر البيت الحرام أو المسجد الحرام. وسميت منى كما قال بعض أهل العلم لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، لكثرة ما يمنى فيها من الدماء في الحج، من دماء الأضاحي ودماء الهدي. وأخذ من هذا الحديث مشروعية الخطبة يوم الجمعة للإمام، مشروعية الخطبة بمنى في أيام الحج، أيام التشريق، للإمام، لإمام الحج، فإنه يشرع في حقه أن يخطب بالناس. والراحلة المراد بها هنا الصالحة من الإبل، الصالحة من الإبل للركوب، هذه هي الراحلة. ويستدل بهذا الحديث على طهارة لعاب الراحلة، على طهارة لعاب الراحلة، وقد قلنا إنه قد حكي الإجماع على ذلك. وحكاية الإجماع من باب الأولى، أتوا بها من باب الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح بول الإبل وروث الإبل. نعم، أباح بول الإبل وروثها، وقالوا إن لعابها من باب أولى، بدليل أنه قال للعرنيين، نعم، قال للعرنيين: اشربوا من أبوالها وألبانها، اشربوا من أبوالها وألبانها. فلما أمرهم بالشرب من أبوال الإبل، فإنه من باب الأولى أن يكون لعاب الإبل طاهرا. نعم، من باب الأولى أن يكون لعاب الإبل طاهرا، بما أنه أجاز بولها. ولكن خالف في ذلك ابن حزم، خالف في ذلك ابن حزم وقال إن بول الإبل نجس، إن بول الإبل نجس وليس بطاهر، وإنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم للعرنيين من باب الضرورة، وإنما أباحه للعرنيين من باب الضرورة. والضرورة كما هي قاعدة معلومة، الضرورة تبيح المحظور، الضرورات تبيح المحظورات. فابن حزم يقول إن بول الإبل نجس وليس بطاهر، وإنما أبيح للعرنيين من باب الضرورة، فعنده أن العلاج عند ابن حزم أنه يجوز استخدام المحرمات في العلاج للضرورة. نعم، فيجوز للإنسان أن يعالج بالخمر إن رأى في الخمر علاجا، نعم، إذا اضطر إلى ذلك، وكذلك يعالج بالبول، ويعالج بكل ما حر، بكل ما حرم من باب الضرورة. فهو يقول الله سبحانه وتعالى أباح الميتة للمضطر، نعم، وهي نجسة، فكذلك بول الإبل. ولكن هذا ليس بصحيح، ولكن هذا ليس بصحيح، كلام ابن حزم ليس بصحيح، وإن كان أطال المقال في ذكرها في كتابه المحلى المشهور، ولكن الصواب ما قاله الجمهور من أن أبوال الإبل، أن بول الإبل وروث الإبل طاهران، نعم أنهما طاهران، ويقاس على ذلك أو يلحق من باب الأولى نعم اللعاب، بدليل أيضا تأييد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقولون قلنا بجوازه لأمرين، قلنا بطهارته لأمرين، قلنا بطهارة اللعاب لأمرين. الأمر الأول، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن اللعاب يسير على كتف من؟ على كتف عمرو بن خارجة. إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن اللعاب كان يسير على كتف عمرو بن خارجة، فيكون هذا من باب الإقرار، فيكون هذا من باب الإقرار. وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ذلك، فقال بعض أهل العلم إذا كان لم يعلم بذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعلم بذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم بذلك ولم ينهى عنه، فإن الله يعلم بذلك ولم ينهى عنه. وعلى وجواب آخر أيضا، أنه إن كان لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فإنه يقال بطهارته من باب قياس الأولى، من باب قياس الأولى. فإذا قلنا إن بوله وروثه طاهر، فإن القول بطهارة اللعاب من باب الأولى، فإن القول بطهارة اللعاب من باب الأولى. قال بعض أهل العلم يلحق كذلك بلعاب الراحلة لعاب سائر الحيوانات الطاهرة في الحياة، يلحق به لعاب سائر الحيوانات الطاهرة في الحياة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم يعني وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له يعني لمسلم: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، من ثوبه يعني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الروايات أو هذه الألفاظ بمجموعها تتحدث عن ما يتعلق بالمني، ماء الرجل نعم، وهل هو طاهر أم نجس. اختلف أهل العلم في ذلك، اختلف أهل العلم في ذلك. وقد قال الزركشي رحمه الله تعالى: إن الخارج من الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إن الخارج من الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الطاهر، هو الطاهر، وهذا بالاتفاق أو بالإجماع، وشبه لذلك بالريق والمخاط والدمع، نعم الريق والمخاط والدمع والبصاق والعرق، قال ذلك بلا نزاع. فهذا هو القسم الأول من أقسام الخارج من جسم الإنسان، كالعرق والبصاق نعم والمخاط والريق، كل هذه طاهرة بلا نزاع. وأما القسم الثاني فقد قال رحمه الله تعالى: نجس بلا نزاع، وهو الغائط والبول والودي والمذي والدم، الغائط والبول والمذي والودي والدم. ولعل مراده بذلك يعني بلا نزاع في المذهب ربما يحتمل، أما بلا نزاع عند أهل العلم فهذا ليس على إطلاقه. أما البول بول الأدم وعذرته فنعم، وأما ما يتعلق بالدم فإن في هذا خلافا بين أهل العلم فيما يتعلق بالدم ونجاسته. فإطلاق الزركشي في قوله بلا نزاع هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، والصواب أن الدم وقع فيه النزاع، أن الدم وقع فيه النزاع. هذا هو القسم الثاني الذي ذكره الزركشي رحمه الله تعالى. ثم ذكر قسما ثالثا من أقسام الخارج من جسم الإنسان، وذكر منه قال وهو ما اختلف فيه يعني في طهارته كالمني، ما اختلف في طهارته كالمني. وسبب اختلاف أهل العلم في طهارة المني أنهم قالوا إن مخرجه من مخرج البول، فلما كان يتردد من مخرج البول والبول نجس، نعم، فإنه يكون نجسا. ومن هنا كان سبب الخلاف بين أهل العلم، من هنا كان سبب الخلاف بين أهل العلم. واختلفوا في ذلك على قولين، اختلف أهل العلم فيما يتعلق بالمني على قولين، فمنهم من قال إنه نجس، ومنهم من قال إنه طاهر. نعم، فالذين قالوا إنه نجس هم الحنفية والمالكية. نعم، الحنفية والمالكية قالوا إن المني نجس، واستدلوا على ذلك أولا أنه يخرج من مخرج البول، نعم أنه يخرج من مخرج البول. ثانيا أيضا استدلوا بحديث عائشة هنا، نعم استدلوا بحديث عائشة هنا في قولها كان يغسل المني، فقالوا الغسل يدل على النجاسة لأن الطاهر لا يغسل، نعم لأن الطاهر لا يغسل. وكذلك أيضا الرواية الدالة على الحك وما أشبهه، فإن هذا يدل على نجاسة المني. وأما القول الثاني وهو قول الشافعية والحنابلة أن المني طاهر، أن المني طاهر، وهذا هو الصواب كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره من المحققين، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره من المحققين قالوا الصواب أن المني طاهر وليس بنجس. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسله فإن هذا لا يدل على النجاسة، فربما يغسل الشيء الطاهر من باب الاستحباب أو من باب النظافة، نعم من باب يعني أنه أفضل الأمرين أو من باب النظافة، نعم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أكثر من ذلك، لا يدل على أكثر من ذلك. ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان يحكه يابسا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكه يابسا، يتركه حتى ييبس فتحكه عائشة رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر إزالة النجاسة كما هو المعروف من فعله صلوات الله وسلامه عليه، لو كان المني نجسا لما أخره النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه حتى ينجس، نعم لما أخره النبي صلى الله عليه وسلم حتى ييبس، هذا لو كان نجسا. وبذلك تبين أن التأخير إنما هو دلالة على أن المني طاهر. والمعروف من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدع النجاسة، بدليل أنه أمر بالماء بعد بول الأعرابي مباشرة، أمر بذنوب من ماء فأراقه على بول الأعرابي ولم يتركه أكثر من ذلك. كذلك أيضا غسله لبول الصبي الذي بال في حجره صلى الله عليه وسلم ولم يترك هذا حتى ييبس في ثوبه، وغير ذلك من الأدلة الدالة على مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم في إزالة النجاسة، على مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم في إزالة النجاسة. وأما غسله غسل عائشة لثوبه رضي الله صلى الله عليه وسلم فلا يدل إلا على إرادة النظافة ولا يدل على نجاسة المني، وهذا هو الصواب وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقال شيخ الإسلام: لا حجة للحنفية والمالكية في قولهم نعم إن الغسل دليل على نجاسة المني، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يغسل الثوب من المخاط والبصاق، وقد كان أيضا يحك المخاط والبصاق وما شابه ذلك، وهي من الأمور الطاهرة وإنما غسلت من باب النظافة أو من باب أنه أفضل الأمرين وهذا هو أقرب الأقوال إلى الصواب وهو أن المني طاهر، وهذا الذي يقتضيه النظر أيضا، لأن الإنسان خلق من ماء دافئ نعم، ولا يمكن أن يكون الإنسان متولد من النجاسة لا يمكن أن يكون الإنسان متولد من النجاسة